من الذين قال اتفاق العلماء مقاطع يعني العطاء من عن من نقل خلاف شيخ الاسلام من الجهمية وبعض المعتزلة ما الدليل عليها؟ من يذكر الحديث عندك حديث رأيت ربي في أحسن صورة عن من جاء جاء عن جمع من الصحابة ذكرنا منهم أربعة من يذكر الأربعة عند غيرك هنا عندك معاذ بن جبل وثوبان وابن عباس وجابر بن سمرة أظن قد جاء عن أبي هريرة لكن ما ذكرنا وجاء عن جمع من الصحابة حديث وإذا ذكرني في مرأة ذكرته في مرأة خير منه هذا تصريح في تفضيل من الملائكة على صالح البشر فما هو جواب من منع ذلك من هذا من حيث حالهم الآن أنهم في الدنيا من حيث أنهم مشغولون بالعبادة بن آدم يعني صالح بن آدم يشغلون بأمور غير العبادة فما أصل القراءة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هم الأنبياء والمرسلون فعليهم الإيمان بما سن الله تعالى في كتابه ورسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعليه الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم النص قد ورد في عددهم النص لكن في حق الرسل ثبت النص وفي حق الأنبياء لم يثبت في حق الرسل جاء في حديث الإمامة عند ابن حبان والطبراني والحاكم أنه قال 315 في رواية 313 وجاءت رواية أيضا 14 فهي بين هذين العددين 313 أو 315 والإسناد صحيح الإسناد صحيح وذكر شيخنا رحمه الله في الصحيح المسلم وأما ذكر الأنبياء فجاء في حديث أبي أمامة وأبي ذر ذكر عدد الأنبياء 124,000 ذكر أن عدد الأنبياء 124,000 وتقدم معنا في الواسطية قرآن البحث من السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني حسن الحديث والذي يظهر أن الطرق لا تتقوى رقمه في السلسلة الصحيحة 2668 2668 الذي فيه ذكر الطريقة التي فيها ذكر عدد الرسل وصححها ثم ذكر الطريق التي فيها ذكر عدد الأنبياء وأنهم 124,000 جاء من حديث أبي أمامة وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني وهو شديد الضعف علي بن يزيد الألهاني وهو شديد الضعف أخرجه أحمد بهذا اللفظ بزيادة الأنبياء أخرجه أحمد بزيادة عدد الأنبياء وكذلك الطبراني ومع شدة ضعفه خالف الطريقة الصحيحة عن الإمام، ليس فيها ذكر عدد الأنبياء، مع أنه شديد الضعف فهو مخالف للطريقة الصحيحة عن الإمام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث أبي ذر، وذكر أن له ثلاث طرق بل أربع طرق. حديث أبي ذر ذكر العلامة الألباني رحمه الله أربع طرق. الطريقة الأولى عزاهر الطيالسي وأحمد، الطريقة الأولى عزاهر الطيالسي وأحمد. ومن طريق المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر، من طريق المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر. أعله الشيخ بعبيد بن الخشخاش قال ضعف الدار قطني، ضعف الدار قطني. والشيخ لم يتنبه لأبي عمرو الشام شيخه تلميذ عبيد بن الخشخاش، فهذا أبو عمرو قال فيه الدارقطني متروك كما في سهالات البرقاني. أبو عمرو الشامي هذا قال فيه الدارقطني متروك كما في سهالات البرقاني. الشيخ لم يتكلم على أبي عمرو هذا. الثانية، الطريقة الثانية التي ذكرها العلامة الألباني رحمه الله، أن ابن حبان وأبي نعيم من أحد اليوم قرن الأرقام موجودة في الصحيحة، وفي شهاده إبراهيم بن هشام الغساني، إبراهيم بن هشام الغساني. ذكر الشيخ وقال متروك متهمين بالكذب. ثم قال عقب هذه الطريق، قال أبو نعيم رواه المختار بن غسان عن إسماعيل بن سلمة عن أبي إدريس عن أبي ذر، ولم يذكر إسناده إلى المختار. إسماعيل بن سلمة يقول الشيخ الألباني رحمه الله غالب الظن أنه محرف من إسماعيل بن مسلم وهو العبدي ثقة، لكن لم يذكر أبو نعيم إسناده إلى المختار بن غسان، وبين أبو نعيم والمختار ما يقارب ثلاثة، فهو معضل لا يصلح، معضل معلق معضل لا يصلح للاستشهاد، معلق معضل لا يصلح للتقنية. وذكر متابعة أخرى عند ابن جرير في التاريخ، عند ابن جرير في التاريخ في إسنادين مجبوران وثالث ضعيف اسمه الماضي ابن محمد، في إسنادين مجبوران وثالث ضعيف اسمه الماضي ابن محمد. وقد حكم أبو حاتم على حديث الرواه هذا الرجل بالبطلان، حكم أبو حاتم على حديث تقرب إليها الرجل بالبطلان، وقال ابن عدي منكر الحديث، وقال ابن عدي فيه منكر الحديث. الطريقة الثالثة ذكرها أبو نعيم أيضا معضلة، معلقة معضلة، وفي إسناد أيضا ماذا رجل يقال له ابن عاهد، قال الشيخ الألباني لم أعرفه. والطريقة الرابعة في إسناد يحيى بن سعيد الشعبي، أخرجه ابن عيينة والحاكم في إسناد يحيى بن سعيد السعدي. قال العقيلي لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات. وهذه روايتي عن ابن جريج. وقال ابن عدي هذا أنكر الروايات. فهذه طرق هذا الحديث التي ذكرها العلامة الألباني في الصحيح لا تتقوى. وعليه فذكر عدد الأنبياء لم يثبت، وثبت عدد ذكر الرسل فقط. أعيد رقم الحديث من أحد أن يقرأ في الصحيحة 2668 في الصحيحة 2668. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا من نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى: قال على الرسل إلا البلاغ المبين، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والإيمان بالأنبياء والرسل كما أشار الشارح جملة وتفصيلا، جملة من حيث أنهم أن جميع من أرسل الله عز وجل مؤمن به، ونؤمن بأنهم كلهم أدوا ما كلفهم الله عز وجل به. وتفصيلا بمن ذكرهم الله عز وجل منهم، من ذكرهم في القرآن والسنة فنؤمن بهم، ونؤمن بأسمائهم الذين ثبتوا منهم، الذين ثبتت أسماءهم، وكذلك بأنهم أخلصوا الدعوة وبلغوا ما أمره الله عز وجل. قال: وأما من العزم من الرسل فقد قيل فيه الأقوال أحسنها ما نقل البغوي وغير عن ابن عباس وقتادة أنه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. نكر عن ابن عباس لم يثبت من طريق الضحاك المزاحم عن ابن عباس. أخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. وأثر قتادة أيضا لم يثبت من طريق معمر عن قتادة، وفي رواية معمر عن قتادة بعض. تقدم معنا غالب في المسألة أن أولي العزم من الرسل أي من جنس الرسل، فجميع الرسل له عزم وإن اختلف عزمهم. وإدخالهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأولوية، وإلا فالأمر موجه إليه، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فكان المفهوم منها أنه يأمره بالصبر كأولي العزم أي من غيره، لكنه بطريق الأولى يدخل، له أشدهم صبرا وصدقا وثباتا. قال رحمه الله تعالى: قال وهم يذكرون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وأنكروا من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعون إليه، وأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا، وأن الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف ما يعرف اسمها عزها الا الله تعالى. ما الدليل على ذلك؟ ما يذكر الآية التي تدل على ذلك؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والآية تدل على وجود كتب أخرى لا نعلمها ولا يستفاد منها أن كل رسول له كتاب. لا يستفاد منها ذلك. أنزلنا معهم الكتاب والميزان. لا يستفاد منها ذلك بدليل أن بعض الرسل جاءوا على شيعة من قبلهم بدون كتب. كإسماعيل ولد إبراهيم عليه السلام. وكذلك يوسف على شرعة أبيه يعقوب الله أعلم. لكن هنا أن هناك كتب كثيرة غير ما سمى الله عز وجل. قال وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك هو المزايد على الإيمان بغير من الكتب. تعليم الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتفهم الغيب من غيب الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى قل آمنا بالله لا يجمعون إلى قوله من رسل النبيين من ربهم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين ونزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى وإنه لكتاب عظيم لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي نزل إليك من ربك والحق. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما تصنعون وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. وتقدم الإيمان بالقرآن أن يؤمن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق إلى آخره. وكذلك نفس ذلك في الكتب السابقة أن كلام الله منزل غير مخلوقة. منها بدأت من بدأت وإليها وإليه تعود. قال رحمه الله تعالى قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر ما قاله وأخبر مصدقين. قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. الحديث في البخاري بدون الزيادة له ما لنا وعليه ما علينا. والشيخ الألباني يقول يعني هو في البخاري له ما للمسلم وعليه ما للمسلم. والشيخ البخاري هذه عن الإمام الزبير رحمه الله يقول هذه الزيادة تثبت كما في الصحيح بمعناها. انظر الصحيح الثلاثمية وثلاثة. قال رحمه الله تعالى ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحل له. والمراد بقوله أهل قتلان يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء من عباد الرسول. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحد من قبلة الذنب ما لم يستحل له وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وآله وأصله سواء. وهذا تعقب عليه المؤلف لأنه يشعر بأنه لا يكفر إلا بالاستحلال بقول ما داموا بمجاله النبي صلى الله عليه وسلم معتنقين ولو بكل ما قال وأخبر مصدقين. وهنا نواقض للإسلام بغير الاستحلال من اقترفها الإنسان كفر وإن لم يقل هي حلال، مثل ماذا؟ الشرك بالله. طيب غير الشرك من الأمور، نعم السحر، قلت الصلاة على قول من يكفر بالصلاة، نعم الاستهزاء، وأيضا الصلاة السحر، وكذلك هو نحن نريد بغير الاستحلال، السب من الله ورسوله، أشياء كثيرة. هو على شكل ما يقصد إخراج هذه الأمور، لكن عبارته عن ما تمنع ليست جامعة مانعة. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ولا قوله ولا نقول في الله ولا نوارث به الله. يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وظن هيمان فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان متاعهم، لما يتبعون من الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم هدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائه وصفاته ألزمته الأدب، ولو كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب. وهذا الكلام لا ينبغي، ولن ينسب إلى الله كلاما لم يقله ولا حتى معناه ثالث. قال: ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف الجبل عن ذاته ساق الجبل وتذكذك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلية: بالبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، وقول ولا نمارس دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا من قرائهم المؤمنين، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. وأيضا في إشارة إلى عدم الجدال مع أهل البدع والضلال، قوله لا نوارث دين الله فيه عدم مجادلة أهل الجدال. وقد سار على هذا سلفنا الصالح رضا الله عليهم فيمتنعون من الجدال، وهذا خلاف تبين الحق لمن كان يعلم منه إرادة الذات. من علم منه العناد وحب الجدال فلا يجادل، فإن هذا حذر منه السلف. وقبل ذلك الله عز وجل يقول: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال في الآية الأخرى: إن نقول إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم. وأيضا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويتبعون من حاد الله ورسوله. فأهل البدع لا يجالسون ولا يجادلون، ويحذر منهم ومن التعاون معهم. وهذا يشمل جميع أهل البدع، ليس خاصا بالمعتزلة والجهمية والشاعرة كما يقوله المميعون في هذا العصر، بل حتى يشمل الإخوان المسلمين ويشمل أيضا أصحاب ابن الحسن وأصحاب عبد الرحمن وجميع من أحدث في دين الله عز وجل. يحذر منه ومن الجلوس معه والابتعاد عنهم وعدم مخالطتهم. وفي الحقيقة أن في الآونة الأخيرة أصبح هناك دعوة إلى التمييز منهج السلف في المعاملة مع أهل البدع، والتمييز أيضا منهج الجرح والتعديل. ها هذا غزو أصبح يعني يريد أن يسد هذا المنهج العظيم، منهج الولاء والبراء، الولاء البراء من أهل البدع وموالاة أهل الحق والسنة، وأيضا تميع الدعوة بهدم الجرح والتعديل أو الجرح فقط، بهدم الجرح، وكذلك الجلوس مع أهل البدع والتعاون معهم. هذه أمور معلومة جدا، ومن أصول أهل السنة والجماعة البعد عن هؤلاء، بل قد نقل الإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالبغوي والشوكاني وغيرهم على أن البدع يبغضون ويبتعد عنهم وعدم المجالسة معهم، والآثار كثيرة عن السلف في ذلك كما في لبان المبطة، وأيضا الشريعة للآجري وأصول اعتقاد السنة لا للكائي وغيرهم. فهذا المنهج أصبح يسري، والحمد لله قيد الله الشيخ الشيخ حضر الله تعالى في الدفاع عن ذلك، وهذا والله أنه يعتبر فجد للشيخ الشيخ في هذا الموضع، لأنه ثبت أمام هذه البدع، وهي والله بسنسة من قبل أهل البدع والضلال يريدون أن يفسدوا علينا هذا المنهج القويم. فينبغي على طلبة العلم أن يتعاونوا في الوقوف ضد هذا المنهج الفاسد، ومن لم يتبين له لم يتبين له غدا. والمشايخ ما يعني ما وفقوا في معرفة هذا المنهج، وسيعرفون غدا إن شاء الله، لما عرفوا اليوم سيعرفون غدا، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.
Rekamnya pakai kaset lain.